إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد قعد الإسلام قواعد أخلاقية راسخة رسوخ الجبال، تصنع إن عمل بها من مجتمع المسلمين مجتمعا متماسكا برغم اختلاف أطيافه ألوانا وأعراقا ولغات وقبائل، انطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ومن قول ربنا تقدس وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رجل من خيار الصحابة وأفاضلهم كان رابع أربعة دخلوا الإسلام، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في بواكير الدعوة، فقال سلام عليك يا نبي الله، فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى مخايل الاستبشار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله من أنت؟ قال جندب، رجل من قبيلة غفار. كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول مذكرا بأول أمره: أنا ربع الإسلام، أسلم قبلي ثلاثة، إنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان لسابقته فضلها، فلما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان عنده بمكان رفيع، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ أبا ذر رضي الله عنه إذا حضر ويتفقده إذا غاب، ولكنه وهو بهذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له هذا الموقف الذي أثر في نفسه، وكان هذا الأثر أثرا بالغا، إذ بقي على ذكر منه بقية عمره. كان بين أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وبين رجل من عبيد المسلمين كلام، فتساب، وكانت أم هذا الرجل أمة أعجمية سوداء، فعيره أبو ذر بها وقال له يا ابن السوداء، فغضب الرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا أبا ذر، وأخبره بما قال ليعذره منه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر سأله فقال يا أبا ذر، أسببت فلانا؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. ووقعت هذه الكلمة من أبي ذر موقعا شديدا، فهو أبعد الناس عهدا بالجاهلية، فقد كان رابع أربعة كانوا أول الناس إسلاما، فكيف تبقى فيه جاهلية بعد ذلك؟ فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، في جاهلية وأنا على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، على حين ساعتك هذه من كبر السن، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه عليه. كلمات نورانية تؤسس أصول الأخلاق وتمايز الناس على أصل شرعي ديني، لا على ما بناه الناس من العنصرية. وتشربت نفس أبي ذر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي نصب عينيه حتى آخر عمره، فقد نزل في آخر حياته بالربذة، وهي بادية قريبة من المدينة، فمر به المعرور بن سويد رضي الله عنه، فرآه ومعه غلامه، وقد قسم أبو ذر رضي الله عنه حلة بينه وبين غلامه، لبس أبو ذر منها ثوبا ولبس غلامه ثوبها الآخر. فعجب المعرور بن سويد من حال أبي ذر مع غلامه، إذ لم يكن من عادة الناس مساواة خدمهم في الملبس، فقال: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا الذي عليك لكانت لك حلة كاملة، والحلة كساء من ثوبين من جنس واحد. قال المعرور: وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: سأخبرك عن ذلك، إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سببته، وكانت أمه أعجمية فعيرته بها، إلى آخر الحديث. ذكر قصته كما وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف المعرور سبب صنيع أبي ذر، وزال عجبه، وحفظ القصة ووعاها ورواها عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، لتبقى لنا في هذه القصة أعظم الدروس والعبر. تأمل قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كلهم من خلال هذه القصة، فإن هذا الرجل الذي عير بأمه وجد في النبي صلى الله عليه وسلم ملاذا قريبا يشكو إليه ويستعذر منه ممن عيره، وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشكاته، وعاتب أبا ذر هذه المعاتبة الشديدة. إن عبودية الرجل واختلاف لونه لم تكن تعوقه عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض شكاته عليه، إذ كان صلوات الله وسلامه عليه قريبا من الناس كلهم جميعا دون فرق ولا تمييز. ولقد كانت التربية النبوية تحيي في نفوس الناس الاعتزاز بذواتهم بلا ذل، ومعرفة حقوقهم بلا بغي، كما يعرفون واجباتهم. ولذا شعر هذا الرجل بالندية مع أبي ذر حين جرى بينهما الكلام، وهو ما عبر عنه أبو ذر بقوله: سببت رجلا، يعني
أن المراجعة الكلامية كانت متبادلة بين الطرفين. ثم لما شعر أبو ذر بتجاوز الرجل ما يحق له عيره بلون أمه، وليس لون أمه عارا ولا منقصة. ومتى كان تمايز الناس بألوانهم؟ لما لم يكن لون أمه عارا شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجد من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاهتمام والعتاب الشديد لأبي ذر برغم سابقته ومنزلته. أين هذا الشعور؟ من شعور هذا الرجل نفسه في الجاهلية، حين لم يكن يشعر إلا بأنه أحد المقتنيات الشخصية لبعض الناس، وقد كانت هذه الكلمة وأشد منها مما اعتاد على هضمه وسماعه صباح مساء. إنها نقلة بالإنسان بدأت ببناء نفسه من الداخل ليستشعر قيمته وحقوقه وقدره. إنها رفعة الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، كل العالمين. في مشهد القصة نرى قوة الاستئصال للنعرة العنصرية والتي لا تزال بقاياها مترسبة في النفوس من آثار الجاهلية، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فسواد أمه كما سبق ليس عارا، وهي لم تختر لونها الأسود، كما أن أبا ذر لم يختر هو لونه الأبيض، ولا كانت الألوان ميزانا يمايز بين الناس فيرفع ذا ويوضع ذا لمجرد اللون. وليس لأحد أن يعير أحدا بأب ولا بأم ولا بجد، فإن أمه وأباه ليس من كسبه، فإن فعل فإنه يمارس لونا من ألوان العنصرية الجاهلية، إذ كان من أمر الجاهلية الأولى الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وأما الإسلام فقد محى مثل ذلك التمايز محوا وأزاله محقا. إن العار الحقيقي ليس بسواد اللون، ولكنه التخلق بخلق الجاهلية، الإعراض عن شرف خلق الإسلام، والتردي إلى سحيق أودية الجاهلية. ولذا كان وقع هذه الكلمة شديدا على أبي ذر، إذ قال: يا رسول الله، على ساعتي هذه من كبر السن، يعني ويكون في جاهلية، بعدما كبرت في الإسلام تكون في جاهلية؟ وفي الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطم نعرات الجاهلية وتفاخرها بالأحساب والألوان والأعراق، كان في الوقت ذاته يشيد بناء متينا من الأخوة بين المسلمين. يظهر ذلك في هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في شأنه مع ذلك الرجل، قال: إخوانكم خولكم، خولكم يعني خدمكم. وترتيب الكلام هو: خدمكم هم إخوانكم، ولكنه قدم الخبر ليفيد الحصر والقصر والاهتمام، كأنه يقول: إنما خدمكم إخوانكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جعلهم الله تحت أيديكم. الجاعل للخدم تحت يدك هو الله. تذكر أن كونهم تحت يدك وفي خدمتك هو من قدر الله، ولو شاء الله لجعلك أنت تحت يده، فاذكر هذا ليكن ذلك منك على ذكر. لتحسن معاملة خلق الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن جعل الله أخاه تحت يده فأعاد النظر إلى قدر الله واستشعار فضله ونعمته في جعل بعض خلقه في خدمة بعضهم وسماه أخا، فهو وإن كان خادما لم ينزل عن رتبة الأخوة في الإسلام، وأن له الحق في المواساة لك في المطعم والملبس والرفق به في أداء العمل، وقبل ذلك مراعاة مشاعره النفسية وعدم إيذائها. فانظر بتأمل إلى العبارة النبوية المختصرة كيف أسست معنى الأخوة وأصلت مفهومها وحفظت حقوقها. إنه كلام من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. كم من معاول هدم بناء تماسك المجتمع المسلم نمسكها بأيدينا لنعود على بنائنا المتماسك بالهدم، تعنصرا وتفاخرا وطعنا في نسب الغير وأصله ولونه وصنعة أبيه. معاول نمسكها وربما فرقناها على أولادنا لنهدم تماسك بنياننا. أما دين ربنا تقدس وتعالى فقد جاء بقاعدة راسخة مؤسسة: إنما المؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وجنبنا ما يسخطك، إنك خير مسؤول. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا أبناء الصحابة، تأملوا من خلال مشهد القصة شدة تأثر أبي ذر بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة التزامه بالأمر النبوي دون محاولة فلسفة كلام رسول الله فلسفة تفرغ قوله من مضمونه، دون محاولات التأويل ومواربات صرف الكلام عن ظاهره للهروب من الامتثال للأمر النبوي كما يحلو لبعضنا في هذا الزمان أن يصنع، فعنده لكل أمر نبوي تفسير يتخفف من خلاله عن الامتثال بالأمر النبوي. فهذا الأمر لذاك الزمان وذاك المحرم لاختلاف العهد، فأصبحت أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر قد فرغت من معنى البقاء الأبدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصارت خلاصة الأمر أن الإسلام دين يطبق في حياة رسول الله، ثم بعد ذلك يكون الناس من أمره صلى الله عليه وسلم في حل. أقول: تأمل شدة امتثال أبي ذر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوة التزامه به، فإن أبا ذر سكن الربذة في آخر حياته وهي بادية بعيدة عن المدينة وفيها توفي، ومع ذلك كان في أعلى مستويات الامتثال. فبعدك عن وطنك وبلدك ليس مبررا لك لتغير جلدك وتتخلى عن الامتثال للأمر الرباني أو الأمر النبوي. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وهو في الربذة للمعرور بن سويد، يقول له: كان بيني وبين رجل من إخواني. يعبر بهذا التعبير وهو في الربذة في آخر حياته، يعبر بالأخوة عندما يحكي تلك القصة للمخاصمة والتساب الذي وقع قبل مدة طويلة، وكأنه يستعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إخوانكم خولكم. ثم في تنفيذه للتوجيه النبوي بأكمل صورة، إذ التزم بالمساواة بينه وبين غلامه حيث قسم الحلة بينهما، ولم يكتف بالمواساة التي يجزئ فيها ما هو دون ذلك. ثم سياقه للقصة بتفاصيلها يدل على حياتها في نفسه، كأنما حصلت القصة له البارحة، مع أنها حصلت له قبل ما يقارب الربع قرن، وهو يستعيد تفاصيلها ويطبق أمر النبي فيها كأنما حصلت للتو. إن هذا خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في تلقي أمره وهديه ثم امتثاله، فكانت أوامره تتشكل التزاما سلوكيا واقعيا حيا وعميقا في نفس الأمر، ويبقى في نفوسهم يتحرك بحركتهم وينطق على ألسنتهم ويظهر جليا في تصرفاتهم ما بقيت لهم حياة، وليس كما يفعل بعضنا إذ في كل يوم له رأي وله في الدين قول جديد، فهو سائر مع الضغوطات إذا رأى نبرة فقهية قد مالت إلى جانب مال معها وتبناها، وربما بعد أيام يجلس في مجلس آخر فيسمع قولا فقهيا يدفع بالاتجاه المعاكس فيميل معه. ففي كل يوم له اجتهاد ورأي وسلوك وقول. عندما تتأمل قصة أبي ذر ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألغى بكل حزم وعزم وحسم أنواع التمايز العنصري. العنصر لا يميز، ألغى النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التمايز العنصري ولو في صورتها الدنيا، وهو التعيير باللون، اللون فقط. هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم كان ولم يكن ثمة رأي عام عالمي ولا منظمات لحقوق الإنسان، وكان الواقع الاجتماعي العالمي كله يعيش أنواعا صارخة من التمييز العنصري، وكان ذلك قبل 1400 سنة، بينما لم تلحق الحضارة العالمية بهذه الهداية النبوية إلا بعد 14 قرنا. لاحظ السبق والفاصل الحضاري بين ما جاء به الإسلام وما جاءت به الحضارة المعاصرة. لقد بقيت أمريكا حتى النصف الثاني من القرن العشرين تعيش مظاهر التمييز العنصري، ليس سلوكا فرديا. كانت أمريكا تعيش التمييز العنصري قانونا عاما مكتوبا، وفي عام 1955 بالتاريخ النصراني تم اعتقال امرأة أمريكية سوداء اسمها روزا باركس في مدينة مونتغومري لرفضها القيام من مقعدها في الحافلة وتسليمه لراكب أبيض، وحكمت عليها المحكمة وأدانتها بذلك، واستمر رفع القضايا ضد قوانين الفصل العنصري إلى سنة 1900 1868 بالتاريخ النصراني، 88 بالتاريخ الهجري. إلى تلك اللحظة وكان التمييز العنصري حيا يدب في جنبات أرض الحضارة بقانون ينظمه. الإسلام شرفنا وبه رفعنا الله تبارك وتعالى، ولكن فئاما منا يصرون إلا أن يعرضوا عن ذلك الشرف لتلمس شرف يمنة أو يسرة في هذه الحضارة أو في تلك. هدم الإسلام تلك المعاني وشيد المعاني الأخلاقية السامية الرفيعة، فحافظوا على بنائها ورمموه، نرممه في أنفسنا، دواخلنا، وفي معاملاتنا مع الناس. إن كثيرا من الخصومات، أو بعبارة أكثر دقة، إن عددا غير قليل من الخصومات التي تنشأ في البيوت ربما أو مع الأصحاب ربما يكون دافعها الحقيقي دافع عنصري. لماذا تقدم علي؟ وما الذي أدخله قبلي؟ وأنت لزوجته ابنة آل فلان، وأنا ابن آل فلان، آل فلان لا يصح نسبهم، وآل فلان في دوامة من التعنصر الذي يغلف عددا غير قليل من الخصومات. فإذا مرجع الإنسان إلى القاعدة الربانية الصحيحة تخلى عن كثير من أسباب الشقاق التي يدفع إليها حظ النفس والفخر بالذات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تصلح فساد قلوبنا، عافي يا ربنا مرضانا، وشافي مبتلانا، واقض ديوننا، وأصلح فساد قلوبنا، واعمر قلوبنا بالإيمان يا ذا الفضل العظيم. اللهم عجل فرج إخواننا المستضعفين في الأرض في كل مكان، احقن يا ربنا دماءهم، واحمي أعراضهم، وصن أموالهم، وأمدهم بمددك، وأعنهم بعونك، إنك أنت خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.